بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصة ما مضى من بناية الكعبة أنهم ذكروا بناء الملائكة وبناء آدم لها أيضا بعد ذلك، وقيل أيضا بناء ولد آدم، وهذه البنايات الثلاث ما عليها أدلة، ما عليها أدلة توجب القول بهذا. والذي عليها أدلة من بناياتها بناء إبراهيم لها هذا بالكتاب والسنة، وهكذا بناء قريش هذا بالكتاب والسنة، وبعد إبراهيم قيل أيضا بناء العمالقة ولا دليل يثبت. فإذا بناء الملائكة وبناء آدم وبناء ولد آدم وبناء العمالقة الذين هم يعني توالوا على الكعبة من حيث عناية بها وجرهم، هذه فيها بعض الآثار وفيها أقوال ما هي معتمدة. أربع بنايات: بناء الملائكة وبناء آدم وبناء ولد آدم وبناء جرهم والعمالقة. بقي الثابت بالقرآن والسنة بناء إبراهيم قبل العمالقة، ثم بناء قريش بعد ذلك ثابت بالسنة، بالسنة الصحيحة الكثيرة كما مر بها. ثم بعد ذلك إصلاح ابن الزبير، ما يقال أنه يعني بناها لكنه يعني على ما جاء في الحديث. ثم تخريب الحجاج مع طريقة بن مروان، واعتبر هذا عمل في الكعبة، وردها إلى ما كانت عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على غير ما صنعه ابن الزبير. ثم بعد ذلك بناء السلطان مراد بعد قضية الحجاج ابن الزبير. بعد ذلك في أواخر حصل سيل في عام أو مطر شديد في عام 1039، ودخل السيل مكة ودخل الكعبة وتهدمت جدرانها، وكان الشريف مسعود آنذاك هو الأمير على مكة، فبنيت الكعبة من جديد، بناها السلطان مراد في هذا العام، يعني فرغوا منها عام 1040 يوم الجمعة، 1040 هجريا، من 1039 إلى 1040، يعني البناء كان كل يوم معرخ بيومه، وهذا متواتر متناقل بتاريخه الثابت. يعني من عام 1000 الهدم حصل عام 1039، وفرغ من إعادة بنائها 1040. هذه البنايات المعتمدة يعني ما عدا بنايات الحجة، بنايات ابن الزبير والحجاج التي حصل فيها، لكن نحن نقصد التي عليها القرآن والسنة بناية إبراهيم وبناية قريش أيضا بالسنة، وبناية السلطان مراد هذا شيء لا ينكر بكل يوم بتاريخه، أنهم في يوم كذا فعلوا كذا وفي يوم كذا إلى أن تهو السنة المذكورة. وبناية ابن الزبير هي عبارة عن إعادتها على ما جاء عن خالتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أيضا عمل الحجاج عن طريق ابن مروان فيه كما هو معروف. هذه الخمس الأشياء ثابتة في من حيث البنايات وكذا، هذه الخمس أشياء ثابتة. بقي أربع أشياء قبلها: بناية الملائكة وبناية آدم وبناية ولد آدم وبناية العمالقة بعد ذلك بعد إبراهيم. هذه الأربع أشياء ما عليها أدلة صحاح، فصارت تسعة بنايات التي في الحرم على حسب ما ذكر صاحب كتاب الكعبة المشرفة، تاريخ الكعبة المشرفة. هناك أيضا عنايات وكذلك أيضا ترميمات وإصلاحات وأشياء، هذا كثير، هذا جملة فيها يعني الملك فلان أصلح كذا وفلان أصلح كذا، إصلاحات دون البنايات. أما البنايات المشهورة هذه خمسة ثابتة ثابتة بالأدلة الصحاح، وأربعة ليس عليها أدلة. من يعيد الأربعة التي لا دليل عليها؟ بناية الملائكة بنتها، يعني الذي نحن نعرف أنها كان يحج قبل بناء إبراهيم، كانت يعني كان بيت الله عز وجل كانت رابية. وبناية آدم إسرائيلية أكثرها. وبنات ابن آدم، ثم بعد إبراهيم قيل أيضا العمالقة بنوها حصل لها كذا، لكن هذه ما ثبت العمالقة أو جرهم نعم كانوا هم يعني سكان مكة. أربعة هذه ما عليها أدلة، والخمسة التي عليها أدلة قبل ذلك إبراهيم هذا بالكتاب والسنة. ثم قريش، قريش أيضا أدلة ثابتة صحيحة في صحيحين غيرها. ثم إصلاح ابن الزبير إعادها على قواعد إبراهيم، ثم يعني محاكسة فعل ابن الزبير من ابن الحجاج أنه أعادها على ما باجتهاد من ابن مروان، باجتهاد من عبد الملك بن مروان أمر الحجاج أن يعيدها على ما قال ما علينا من تلطيخ، ليس لنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء لسنا منه شيء، فأعادها. هذه الأربعة. ثم السلطان مراد في عام 1039 إلى عام 1040 هجريا، هذه أيضا متفق عليها لأنها موثقة يعني كل يوم بيومه. بعد هذا البناية ما علمنا بناية من أساس بعد 1040 إلى هذا التاريخ، يعني في هذه البناية الباقية الآن بناية سلطان مراد، هذه البناية والصناعة هذه البناية بناية السلطان المراد هي الذي انتهي منها في عام 1040. اعتنى بهذا الأزرقي، ونقل عنه صاحب هذا الكتاب الذي هو الدكتور طريقي في كتابه الكعبة تاريخ الكعبة المشرفة بنحو ما ذكرنا فبنحو ما أخذنا. ما الذي رجحه ابن كثير في قضية ابن الزبير والحجاج؟ إيه لأن ابن الزبير أخذ بأدلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا جاء قومك فليفعلوا كذا وكذا، فكان كالإذن لمن بعده أن يفعل، ففعل ابن الزبير. وأيضا ندم عبد الملك بن مروان بعد ذلك، ندم قال لو لما أخبر بهذا أنه لو بلغه مثل هذا الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة لو أخبره قبل هذا لترك ابن الزبير وما وشأنه، ترك بنايته، إنما خفيت عليه السنة التي كان قد علمها ابن الزبير. فالأمر واسع بين هذا وهذا، ليس عن هوى، بين ابن الزبير فعل هوى بل فعلها على السنة، وعبد الملك ما فعله عن هوى إنما فعله على أن مالنا من تلطيح كذا، ثم ظهر له بعد ذلك أنه أخطأ فندم. ثم بعد ذلك حجر العلماء المنع عن البناية فيها والعمل فيها التقديم والتأخير، وسار على ذلك أهل العلم، وسار على ذلك الأمراء أن تبقى على الحال الموجود الذي يعني على تلك البناية، حتى إن السلطان مراد ما زاد فيها ولا نقص، جعلها على ما صنع على ما كانت عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما عاد عليه ابن مروان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ونظير ذلك هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فكانت هذه إجابة من الله سبحانه وتعالى لدعوة إبراهيم، وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته الآيات. فهذه المنة هي إجابة دعوة إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فاستجاب الله الدعاء بتمامه أنه بعث في هذه الأمة رسولا من أنفسهم منهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وأنه علمهم الكتاب تلا عليهم الآيات أي وحي الله عز وجل كتاب الله القرآن، وعلمهم وقال: إنما أنا لكم منزلة الوالد يعلمكم، وعلمهم الكتاب وعلمهم الحكمة وهي السنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة والحكمة هنا السنة، فقول الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وزكاهم فقد كانوا يقتل قويهم ضعيفهم، يقطعون الطرف، يأكل الميتة، ويأتون الفواحش كما شرح ذلك جعفر بن أبي طالب في خطابه مع في خطبته مع النجاشي والمغيرة بن شعبة أيضا وغير ذلك من الصحابة أبانوا ما كان عليه الناس في الجاهلية وما كان عليه من سوء الحال في أنكحتهم وغيرها وفي تعاملهم. جاء الله عز وجل بهذا النبي فزكى هذه الأمة تزكية عظيمة في توحيدهم وأخلاقهم وتعاملهم حتى صارت خير أمة أخرجت للناس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لحرصه وأيضا لعزة عنة هذه الأمة عليه بحيث أنه لا يحب لها أي عنة ولا مشقة ويحرص على سلامتها وعافيتها والخير لها والزكاة لها والتزكية وكل هدى. وجاء في الحديث دعوة أبي إبراهيم أي أنه استجاب الله فيه دعوة إبراهيم كما في الحديث الآتي. وإنما الشاهد أنها أمة مزكاة، أمة فيها زكاء زكاها الله عز وجل، والسبب في زكاتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن سار على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتاب الله وسنة رسوله سار على شيء يصير به زكيا تقيا مزكى من الله عز وجل وبالأدلة. ومن خالف ذلك يفوته من الزكاة بقدر ما خالف فيه من متابعة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو خالف في مسألة واحدة في الشرب بشماله لكان ذلك شينا فيه، يفوته من تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم له بقدر ما خالف. إن الشيطان يأكل ويشرب بشماله فكلوا واشربوا بأيمينكم، فإذا شرب بشماله يعني فاته من هذه التزكية ما يشينه أمام الناظرين، بل وحتى في الشرع وفاته وخالف بذلك وأثم، لأن هذا الأمر أقول فكلوا يقتضي الوجوب لأنه يعني فيه موافقة للشيطان ولا تجوز موافقة الشيطان في مخالفة. هذا في أدب واحد في طعامه فقط، وهكذا في نومه وفي سفره وفي حضره وفي عبادته وتعامل معاملاته وبيع وسائر شؤونه. لا أسوأ أحسن من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله. وينبغي الإنسان يتأمل في قوله ويزكيهم أنه مزكى، هذا كقول الله عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، أي كن على هذه الشريعة الزكية أنت فيها مزكى، أنت تسير فيها على شيء تغبط فيه وتحسد عليه لما أنت عليه من الزكاة والفضل والمكرمة. حتى في الحديث ما حسدكم اليهود شيء ما حسدكم التأمين السلام، لأنك على شيء أنت فيه مزكى ومأجور، وأنت فيه على شيء أرفع من ذاك الذي ما يفعل هذا الشيء، فهو يحسدك عليه يريد أن يهبطك ويعيدك إلى السفول الذي هو فيه. قال رحمه الله يقول تعالى إخبارا عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث الله فيهم رسولا منهم أي من ذرية إبراهيم. وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد صلوات الله وسلامه عليه رسولا في الأميين، الأمة الأمية أمة محمد، إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بأصابعه وقبض في إحداها في بعض الإشارات الأصبع الإبهام، وفي بعدها ضمك معنى أنه يكون الشهر 30 وترى يكون 29. قال وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد صلوات الله وسلامه عليه رسولا في الأميين إليهم إلى سائر العجمين من الإنس والجن، كما قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين، وهذا بالقرآن، ما كان محمد أبا أحد من رجالك رسول الله خاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته، أي مكتوب أنه خاتم النبيين من قبل أن يخلق آدم، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وسأنبئكم بأول ذلك، دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ودعوة إبراهيم في هذه الآية، بشارة عيسى في سورة الصف، ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين. قال: وكذا رواه ابن وهب والليث، وكاتبه عبد الله بن صالح بن معاوية بن صالح، وتابعه أبو بكر بن أبي مريم عن سويد بن سعيد به. قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نصر، حدثنا الفرج، قال: حدثنا الفرج، قال: حدثنا لقمان بن عامر، قال: سمعت أبا أمامة قال: قلت يا رسول الله، ما كان أول بدء أمره؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بي، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت لها قصور الشام. والمراد أن أول من نوه بذكره وشهره في الناس إبراهيم، أي ودعا به، دعاني عليه الصلاة والسلام، ولم يزل ذكره في الناس مذكورا مشهورا سائرا حتى أفصح باسمه خاتم النبيين، خاتم أنبياء بني إسرائيل نسبا، وهو عيسى بن مريم، حيث قام في بني إسرائيل خطيبا وقال: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وكان الرهابين يتناقلون هذا، ولهذا قال في هذا الحديث: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم. وقوله: ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، قيل كان مناما رأته حين حملت به، وقصة فعل قومها فشاع فيه واشتهر بينهم، وكان ذلك توطئة وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته في بلاد الشام. ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى بن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها، وأيضا المهدي يكون هناك ويؤمهم ويقول: إمامكم منكم، يتقدم عيسى ومن معه، يأمر عيسى بتقدمه، قال: إمامكم منكم. ولهذا قال: إذا نزل بدمشق من منارة الشرقية البيضاء منها. ولهذا جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي صحيح البخاري: وهم بالشام. والصحيح أن هذه الطائفة أنها ليست مخصوصة ببلد دون بلد، ولكن أينما قوي الخير والسنة والعلم تكون فيه أقوى، وأينما ضعفت السنة والخير والعلم والتوحيد تكون فيه أضعف. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل له: قد استجيبت لك، وهو كائن في آخر الزمان. وكذا قال السدي وقتاده. وقوله تعالى: ويعلمهم الكتاب، يعني القرآن، والحكمة، يعني السنة، علمهم القرآن والسنة. قاله الحسن وقتاده ومقاتل بن حيان وأبو مالك وغيرهم. وقيل: الفهم في الدين ولا منافاة، المعنى السنة والصحيح، ولكن أيضا مما علمهم من علمه الله الكتاب والسنة، فإن هذا من تفهيم الله وتفقيه الله له. ويزكيهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يعني طاعة الله والإخلاص، إخلاص ومتابعة، لا شرك لا بدع لا وثنيات لا جهالات لا قطع طرق لا سفك دماء، لا، هذه كلها انتفت بتزكية الله عز وجل لهذه الأمة، وغير ذلك من الأضرار والأخطار والفتن والشرور والمساوئ التي كان يكون فيها الناس شتى أنواعها. ألهبها الله عن هذه الأمة ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزكيته لهذه الأمة، فمن تمسك بذلك سار على زكاة عظيمة. وقال محمد بن إسحاق: ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال يعلمهم الخير فيفعلون والشر فيتقوه، ويخبرهم برضاه عنهم إذا أطاعوه، وليستكثروا من طاعته ويجتنبوا ما سخط من معصيته. وقوله: إنك أنت العزيز الحكيم، أي العزيز الذي لا يعجزه شيء. سبحانه. وما أجمل هذه المناسبة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فأنت العزيز الذي لا يعجزه شيء ولا يمانع، وهو القادر على كل شيء، والحكيم في أفعاله التي تكون أفعال في غاية الحكمة وأقوال فيضع الأشياء في محلها لعلمه وحكمته وعدله. إنك أنت العزيز الحكيم. وفي بيان قول الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، يعني الذي يبتغي غير الحق، هذا سفيه بنص الآية ملة إبراهيم يبتغي غير الإسلام. الآن لو قلت إن كل كافر سفيه، هو مشكلة هذا، قلنا هؤلاء رشداء وهؤلاء يصنعون يفعلون وهم، وهذا القرآن ينص على أن كل من خالف ملة إبراهيم سفيه، كل من خالف ملة إبراهيم خالف الإسلام فهو سفيه، وقد يخالف كليا فيتمحض فيه السفه حيث أن الكفار عاني، وقد خالف جزئيا فيكون عنده قسط من السفه كما هو في ضلال المبتدعة، عندهم سفه في مخالفة ملة إبراهيم. ولقد اصطفيناه في الدنيا، أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، كما دعا بها لبنيه أيضا وصى بها بنيه، وجعلها كلمة باقية في عقبه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، فاصطفاه لكم واصطفاه لكم، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصية، هذه وصية إبراهيم وصية بنيه من بعده يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، إلى آخر الآية. فصار الأنبياء يوصي بها كل نبي أمته ومن بعده، يوصي بهذا الدين منذ بعثته إلى أن يلقى الله، وهو يوصي الناس به وبالتمسك به. يقول تبارك وتعالى رادا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله، مخالف لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء، فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى، ولهذا صار خليل الرحمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم خليل الرحمن وإني خليل الله، أي أنه إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال الله: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة غاية المحبة، فهذا يدل على عظيم محبة الله لإبراهيم، عظيم محبة الله للنبي إبراهيم، هذه الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قال: فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى، فلم يدع ما يدعو معه غيره، ولا أشرك به طرفة عين. الحقيقة لو صنفت أعدادا وجلدات في مناقب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني ما هي مجلد واحد بل أعداد، يعني من حيث مناقبه في التوحيد من القرآن وصحاح السنن، لكان عظيما في مناقب إبراهيم، فصنفوا في مناقب الأنبياء ومنهم إبراهيم، لأنه ليس على سبيل الحصر بالآيات القرآن مع ذكر الكلام عليها والآية التي تليها مع بيانها والآية التي تليها، يعني لو لم يكن إلا قول الله عز وجل فيه آيات بينات مقام إبراهيم، يتكلم على مقام إبراهيم وعلى أن هذا الأثر ما زال باقيا، وأن المقصود بالمقام هو ذلك الذي كان الحجر الموجود على أثره، وأنه مما قال أيضا مقامات إبراهيم، وهذا لا يتنافى أن هذه مقامات إبراهيم، هذا مقام إبراهيم، فهذه المشاعر كلها مقام إبراهيم. انظر على الفضل العظيم كيف كرمه الله سبحانه وتعالى، الصفا والمروة وعرفة ومزدلفة ومنى وكل هذه المشاعر مقام إبراهيم، هذه أحدها تستوعب مناسك الحج من مقام إبراهيم، ترجمت كلها في مناكب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني أنه شيء عجيب. يذهبون يترجمون لعبد القادر الجيلاني ويترجمون لفلان يترجمون لفلان من الناس المتأخرين، ما هدوا لترجمة مثلا بيان مناكب إبراهيم عليه الصلاة والسلام في عدة مجلدات بترتيب رائع، ترتيب آية وحديث بدون تأثر بالعصريين، بكثير من العصريين هنا وإحالات ومشتتات، وانظر 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 لما يدوخ. قال رحمه الله يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله المخالف لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء، فإنه جرد توحيد ربه، يعني في مناكب إبراهيم سيأتي من جلد التوحيد، بس التوحيد وحده يتعلق بالتوحيد، دعوة إبراهيم إلى كذا، دعوة إبراهيم إلى كذا، تكسير الأصنام إلى تحطيم الوثنية إلى في التوحيد، فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى، فلموا وجانب التوكل في قضية البيت أيضا كينك يعني والاعتماد على الله، وضع ابنه وزوجته هناك، كلها عجيبة جدا. فلم يدع معه غيره، يدع معه غيره ولا أشرك به طرفة عين، وتبرأ من كل معبود سواه، وخالف في ذلك سائر قومه حتى تبرأ من أبيه، قال يا قوم إني، فقال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة وحجة على قانتا لله، هذه من مناكبه القنوت لله، حنيفا أي مقبلا على الله معرضا عما سواه، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وأعطيناه في الدنيا حسنة وأنه في الآخرة لمن الصالحين. لو شرحت هذه الآيات كم فيها من علوم، هذه الآيات فقط التي في هذا الموضع ولهذا وأمثاله. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم أي عن طريقته ومنهجه فيخالفها ويرغب عنها إلا من سفه نفسه، أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال، حيث خالف طريق من اصطفى في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا وهو في الآخرة من الصالحين السعداء، فترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة والغي، فأي سفه أعظم من هذا، أم أي ظلم أكبر من هذا، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. إلى هنا بارك الله فيكم.